بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية. إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العون. إشراقات قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة الكوثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس التاسع من شهر رمضان من سنة 1423 للهجرة، تعقد هذه الجلسة المباركة في تفسير أقصر سورة من كتاب الله تعالى. ما هي؟ الكوثر. وإذا كنا قلنا أمس أن العصر والكوثر والفتح والنصر والإخلاص أنها أقصر أربع سور، فإن الكوثر هي أقصر السور على الإطلاق من حيث عدد الحروف ومن حيث عدد الكلمات ومن حيث عدد الآيات، فهي أقصر سور القرآن الكريم على الإطلاق. وهي تسمى الكوثر وتسمى أيضا النحر، وهو قليل، فصلي لربك وانحر. والمفسرون يختلفون هل هي مكية أو مدنية، وجمهور المفسرين بل أكثرهم لا يذكر إلا هذا، يقولون إن سورة الكوثر مكية، وهذا تلاحظ في سياق السورة، يعني جو السورة قريب من جو سورة اقرأ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وهو أيضا قريب من جو السورة التي قبلها التي فيها الوعيد والتهديد للكافرين والمعاندين للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يقوي ويعزز جانب أن تكون السورة مكية. لكن يشكل على هذا أنه في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وهو يبتسم أو يضحك وقال إنه أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم، قال إنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، ذكر يعني أن قبابه اللؤلؤ وما أشبه ذلك من السياق. فهذا يدل على أن السورة مدنية. لماذا؟ لأن الراوي أنس بن مالك وأنس بن الأنصار، فظاهر هذا من السياق أن نزول السورة كان مدنية، فإذا قيل بتعدد النزول فلا إشكال، وإلا فالأقرب عندي والله أعلم أن يكون قوله أنزل علي آنفا يكون الراوي رواه بالمعنى، بحيث يكون المقصود أنه أنزل فيما مضى ولا يلزم أن يكون آنفا يعني الوقت القريب، أو أن يكون المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه التفسير الذي هو تحديد ما هو الكوثر وأنه نهر وعده الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، وبذلك يستقيم السياق أن السورة مكية والحديث صحيح بحاله وفي بيان معنى من معاني الكوثر. وفي هذه السورة إعجاز على وجازتها واختصارها، ولذلك لما كنت صغيرا أذكر أنني قرأت لبعض الكتاب والباحثين آنذاك، وأظن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وكنت أولعت بقراءة كتبه في المرحلة المتوسطة والثانوية، فأذكر أنني قرأت أنه يقول إن رجلا قرأ سورة الكوثر أو قرأت عليه فدخل في الإسلام إعجابا وشعورا بإعجاز هذه السورة. ولا شك أن المؤمن يعلم أن القرآن كله معجز، لكني كنت أتعجب، هذه السورة التي نقرأها ولا نحس فيها بهذه المعاني الإعجازية، بينما رجل غير مسلم يقرأها فيتأثر إلى حد أنه يعتبرها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، فهذا شيء يدعو إلى العجب وأن يعيد الإنسان نظره في تعامله مع كتاب الله تبارك وتعالى. وفعلا سنقف الآن على بعض المعاني والدلالات التي يتعجب منها الإنسان في هذه السورة، ويدرك كم نحن نجني أو كم أن العادة والإلف يجني على عقلية الإنسان ويضيع عليه بعض الأشياء التي ربما لو قرأها كما لو كان يقرأها لأول مرة وجد فيها معاني دقيقة. ما قبل سورة الكوثر عندنا مجموعة سور في المفصل آخر جزء عام، عندنا مثلا سورة والضحى. الضحى موضوع السورة ما هو؟ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى. إذن سورة الضحى هي يعني تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ طيب ألم نشرح لك صدرك؟ نفس الشيء، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيها تسلية لأنه يقول أعطيناك هذه الليلة وأعطيناها أمتك. إذن تأتي سورة الكوثر في نهاية هذه المجموعة من السور لتكون هذه السورة يعني خاتمة المطاف بالنسبة لما قبلها من الوعود والتفضيل والتأنيس الذي يقدمه ربنا تبارك وتعالى لنبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. وقبلها، قبل سورة الكوثر، ما هي السورة التي قبلها؟ متأكدين؟ والله شككت. هنا أنا أتيت لكم بطرفة صغيرة في مسألة ترتيب السور. يعني بعض الإخوة يكون حافظ للقرآن، لكن لو قلت له رتب لي سور القرآن على الأقل جزء عما، صار عنده نوع من التردد. ونحن نلاحظ نصلي أحيانا خلف بعض الحفاظ فيقدم سورة على سورة، مع أن الفقهاء يعني يصرحون بكراهية ذلك إذا تقصده الإنسان، لا يقرأ سورة متأخرة في الركعة الأولى وسورة متقدمة في الركعة الثانية. المقصود أن هناك قصائد كنت قرأتها لما كنت في السجن، قرأت كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ووزيرها لسان الدين بن الخطيب، وهذا كتاب تاريخ وأدب وفيها بعض المجانة وبعض، لكنه مفيد في جوانب. فوجدت فيه مجموعة من القصائد التي سيقت على أنها مديح للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نفس الوقت ساقوا فيها سور القرآن الكريم، بحيث تحفظ القصيدة هذه تحفظ ترتيب السور. مثلا في مطلع القصيدة يقول قائل، هذه واحدة منها يعني لاحظت بعضها، يقول في كل فاتحة، لاحظ معي السور، في كل إيش فاتحة للقول معتبرة حق الثناء على المبعوث بالبقرة، في آل عمران قدما شاع مبعثه، رجالهم والنساء، سورة النساء، رجالهم والنساء استوضحوا خبره، من مد للناس من نعماه مائدة عمت فليست على الأنعام مقتصرة، وهكذا. يعني رتب سور القرآن الكريم بأبيات شعرية هي مديح للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي آخر هذه القصيدة من أرادها يصل إليها، لكن في آخرها يقول كالفجر، هذه سورة الفجر، ها، كالفجر في البلد المحروس. ما هي السورة التي بعد الفجر؟ أيوة البلد، كالفجر في البلد المحروس غرته والشمس من نوره الوضاحي مستترة، من نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والليل مثل الضحى، سورتان. ألم نشرح لك القول في أخباره العطرة؟ هذه سورة ألم نشرح لك، ولو دع التين والزيتون لابتدر إليه في الحال، واقرأ تستبر خبره، سورة اقرأ، وهكذا. المهم في الأخير ذكر طبعا سورة الكوثر وما قبلها، يقول ألم ترى الشمس تصديقا له حبست على قريش وجاء الروح إذ أمر. فهنا يعني قريش، سورة قريش، ثم قال أريت إن إله العرش كرمه بكوثر مرسل من حوضه نهر، أرأيت الذي يكذب بالدين والكوثر بكوثر أكرمه بكوثر. إذن السورة التي قبلها هي سورة أرأيت الذي يكذب بالدين. ونلاحظ في سورة أرأيت الذي يكذب بالدين أن الله سبحانه وتعالى توعد على أربع خصال، فقال فويل لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فهنا تجد أن الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء ليس لأنهم يصلون، وإنما لأنهم عن صلاتهم ساهون، فهم يصلون لغير الله تعالى، ووصفهم بالسهو عن الصلاة، ووصفهم بالرياء، ووصفهم بالبخل والمنع، ويمنعون الماعون. بينما الله سبحانه وتعالى أوصى نبيه في سورة الكوثر بنقيض هذه الخصال، فأوصاه بماذا؟ بالصلاة، بقوله فصل. طيب الإخلاص وعدم الرياء أين يوجد؟ لربك، لأنه معنى صلي لربك يعني مريدا وجه الله تعالى بعمل. طيب إذن الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون وانحر، لأن النحر هو ما يذبحه الإنسان لله تعالى ثم يطعم منه الفقراء والمساكين والبائس الفقير. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر بما توعد على ضده في السورة التي قبلها. وأول ما يواجهك من هذه السورة الكريمة هذا الضمير الفخم العظيم الكبير الهائل، إنا أعطيناك، وهذا جاء في سور أخرى مثل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي آيات أخرى أيضا. فهنا البداءة بهذا الضمير لها دلالة عريقة وعميقة جدا. يعني تخيل لو 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 مثلا قال إنسان لإنسان قد أعطيتك كذا وكذا، هنا يصير الخبر فيه شيء من البرود، خبر عادي إني قد أعطيتك، لكن لما يقول خصوصا إذا كان مثلا ملك أو إنسان له مكان أو منزلة ثم يقول إني قد منحتك كذا وكذا، فيكون للخبر يعني أثر وقوة وبلاغة. ولذلك بدأ الله تعالى بقوله إنا أعطيناك، والله تعالى إله واحد، وإنما جاء بلفظ إنا على سبيل التعظيم وعلى سبيل التفخيم. ولذلك يقال إن مثل هذه الكلمة إنا أو نحن قد تكون للجمع أو للواحد العظيم، وهي أيضا خطاب من الله تعالى مباشر للرسول صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك، ففي ذلك تعزيز وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يخاطبه أولا بقوله إنا أعطيناك، ثم يعطيه سبحانه هذا الذي أعطاه. وأيضا يعني البداءة بهذا الضمير في قوله إنا، وأحيانا بل في كثير من الأحيان عظمة العطية ينظر إليها من جهة المعطي. يعني لما يعطيك إنسان مثلا كبير أو محبوب لديك يعطيك هدية معينة لا تنظر إلى الهدية مثلا كم قيمتها، ولذلك يقول ليس من المروءة أن تسأل كم قيمة الهدية. واحد صديق لك يأتيك مثلا بهدية لطيفة، الهدية دي ينظر إليها من ناحية ذوقية وتعبيرية، هذا في شأن البشر، فكونك تقول بكم اشتريتها هذا غير لائق، لأن المسألة تعبير. لكن يعني أن تنظر للهدية من جهة كونها من صديق ومن عزيز وكونها تعبير عن أنه لم ينسك وأنك حاضر في ذهنه وفي باله. ولذلك يعني يقال أحيانا الهدية على قدر مهديها، الهدية على قدر مهديها، والشاعر يقول قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل، قليلك لا يقال له قليل. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى إنا أعطيناك، هنا تجد تعظيم بغض النظر عن ماذا أعطاه الله تعالى، إلا أن مجرد كون هذه العطية من الله تعالى مالك الملك لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه فيها تفخيم وتخصيص وتفرد للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنحة والمنة والهبة الربانية العظيمة. فلما بدأ بهذا الضمير كان ذلك تفخيما لما بعده حتى لو كان شيئا يسيرا، فكيف هو شيء عظيم من عظيم. ففي هذا السياق إذا عظمة المعطي سبحانه وتعالى وعظمة العطية أو الهبة وعظمة الموهوب له، فجمع الله سبحانه وتعالى في آية واحدة في قوله إنا أعطيناك الكوثر، فبدأ باسمه ثم ثنى باسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثلث بالعطية والهبة التي وهبه وهي الكوثر. إذا مصدر هذه الهبة هو سر من أسرار عظمتها. ثم قال سبحانه أعطيناك، إنا أعطيناك يعني لم يقل آتيناك. فما هو الفرق بين لفظ أعطيناك، مع أنه في القرآن الكريم في بعض المواضع يقول آتيناك مثل قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ما هو التفريق بين لفظ أعطيناك ولفظ آتيناك؟ آتيناك سبعا من المثاني، أعطيناك الكوثر، ما هو الفرق؟ ها؟ أي جميل. إذن من الفروق أن أعطيناك تدل على الملكية، تدل على التملك والخصوصية، لكن آتيناك قد لا يكون شيئا خاصا به. مثلا لما يقول الله تعالى آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هل القرآن العظيم والمثاني خاصة بالرسول عليه السلام وإلا واجب عليه بيانها للناس؟ واجب بيانه. بينما لما يقول أعطيناك الكوثر كأنه أعطاه شيئا خاصا له عليه الصلاة والسلام، هذا من المعاني. كذلك اختيار لفظ أعطيناك والله تعالى أعلم دليل على أن هذه العطية لا يرجع فيها، عطية والعطية لا يرجع فيها، والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعود في هبته، فالله تعالى أعطاك هذا الشيء، إذن لن يعود فيه ولن يسلبه منك مرة أخرى. بخلاف الإيتاء فقد يحدث هذا، أليس يقول الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، لاحظ لفظ تؤتي هنا ما قال تعطي، تؤتي وتنزع الملك، ولاحظ لفظ تنزع يدل على ماذا؟ أخذ بشدة، يعني الواحد متمسك فيه ما هو مخليه وهو يستطيع، متمسك فيه لكن ينزع منه بالقوة. فهذا آتيناك، بينما لفظ أعطيناك ما يقابله نزع، ولهذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الرجوع في العطية والنهي عن الرجوع في الهبة. ومن الطريف أن بعض العلماء أيضا قالوا يتأكد النهي عن الرجوع إذا أخذ الإنسان مقابلها ولو شيئا يسيرا ولو شيئا زهيدا، يعني لو أعطاك إنسان مثلا هدية ب100,000 ريال ثم أعطيته عندهم مثلا ب100 ريال مقابلها، قالوا هنا تأكد المنع أنك ما تعود إلى هذه الهبة التي أعطيتها. إذن لفظ أعطيناك هنا مختار. ثم تلاحظ أن لفظ أعطى هنا اللي هو فعل، فعل مضارع ولا أمر ولا ماضي؟ ماضي. إذن قوله أعطيناك يدل على أن العطية حصلت أو هي وعد في المستقبل. حصل، لكن متى حصلت؟ الآن حصلت، لما قال الله تعالى له إنا أعطيناك الآن، ولهذا فرح بها وسر النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ليست خبر عن أمر قديم، وإنما هي خبر عن عطية، يعني الآن أعطاها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها عطية منجزة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه، يروى عنه أنه يقول لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال إذا أردت تسوي معروف بإنسان: الأولى تسريعه أو تعجيله، والثانية تثميره، والثالثة نسيانه. تسريعه أو تعجيله وتثميره ونسيانه، نسيانه يعني ما تذكره للناس. فهنا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يعني عجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه العطية بالفعل الماضي الذي يدل على حصولها، إن أعطيناك الكوثر. أيضا إعلان هذه العطية هنا في تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم بإعلانه، لأن فيها رفع لقدره ومقامه عند الملائكة وعند عباد الله الصالحين أن الله تعالى أعطاه هذه، كما أن فيها رد أو رفع لمقامه صلى الله عليه وسلم في مقابل أولئك الذين ينتقصونه أو يسبونه من المشركين، كما سوف يأتي في الآية الأخيرة. فإذا كان ربه سبحانه معه وأعطاه هذه العطية الجزلة الهائلة الضخمة، فماذا يضيره أن يكون من سقط المتاع من الناس من يتعرض لمقامه أو عرضه أو ينال منه عليه الصلاة والسلام. تلاحظ هنا أن الله تعالى بدأ بالعطية: إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال في الآية التي بعدها: فصل لربك وانحر. إذن العطية الآن هي فضل ابتدائي أو هي بناء على فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فضل ابتدائي، يعني قبل ما يقول له فصل لربك أكد سبحانه أنه قد أعطاه الكوثر. وهنا تقول أنه هنا الفضل ابتداء من عند الله تعالى، إن الله تعالى أعطاه الكوثر، اختاره واصطفاه وأعطاه هذا الفضل، ثم رتب على ذلك ثانيا فصل لربك على سبيل الشكر، وليس أنه الكوثر هو يعني لأنه صلى، وإنما أعطاه الله تعالى الكوثر ثم أمره بالصلاة، فقدم العطية إشعارا بأنها محض فضل من عند الله تبارك وتعالى. ما هو الكوثر؟ الكوثر يقول اللغويون والنحويون والمفسرون أنه على زينة فوعل، وله أسماء في الغالب أنها جامدة في لغة العرب على نفس الوزن، مثل اللي في السماء شو اسمه؟ كوكب، كوكب هذا يعني جامد، ومثل أيضا جورب، جوهر، دوسر. ما هو الدوسر؟ يقولون هو الضخم القوي، نستخدم كذلك فلان دوسري، ها؟ هذا نسب طبعا، لكن ربما حتى الدواسر أنفسهم لا يعرفون ما معنى كلمة، أو بعضهم معنى كلمة دوسر في اللغة فمعناها الضخم القوي. فالمقصود أن هذه الكلمات دائما تدل على يعني كثرة في الشيء، فلما تقول دوسر يعني كثرة القوة والضخامة، أو الكوكب مثلا أو ما أشبه ذلك. فهنا الله سبحانه وتعالى قال الكوثر يعني الخير الكثير، بل قال بعض المفسرين وهذا من أجود ما قيل، قالوا المفرط في الكثرة، ما هو كثير بس إلا مفرط في الكثرة بما يعني لا مزيد عليه، بما لا مزيد عليه. هذا معنى الكوثر. وهنا نلاحظ أن الكوثر هنا عبرنا عنه بالكثرة، يعني مأخوذ من الكثرة، أي هو الخير الكثير. فهذا أعم ما قاله المفسرون في تفسير الكوثر، بحيث يدخل فيه تقريبا كل ما قيل. وقد قيل في هذه الكلمة أكثر من 15 قولا في تحديد ما هو الكوثر، وكلها أو غالبها يمكن أن تكون منتظمة في الآية الكريمة وداخلة فيما قلناه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما سئل كما في صحيح البخاري عن الكوثر قال هو الخير الكثير، فقال له سعيد بن جبير إن بعض الناس يقولون إن الكوثر هو، ذكرناه قبل قليل، هو نهر في الجنة. فقال ابن عباس رضي الله عنه ذلك من الخير الكثير، يعني الذين عبروا بأن الكوثر نهر في الجنة ما قصدوا قصر الكوثر على هذا النهر، وإنما هذا من الخير الكثير. ومع ذلك لا يقصر المعنى عليه، وإنما مثلا من معاني الكوثر يعني كثرة أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقيض ما كان المشركون يقولوا إنه أبتر، والأبتر هو الذي لا يكون له أولاد أو لا يعيش أولاده الذكور. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مات أولاده الذكور من خديجة ومن ماريا القبطية، وعاشت بناته، ومع ذلك هم كانوا يعيرونه بأنه أبتر لا يعيش له أولاد. وهذا من نذالتهم، لأن مهما بلغت العداوة بينك وبين شخص، كونك تشمت بالموت أو تعير بأمر قدري، هذا دليل على ماذا؟ على رداءة خلق الفاعل وقبح سجيته وطويته. وإلا فالموت لا مجال للتعيير فيه والشماتة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما جبل عليه من خلق، حتى أعداء الذين حاربوه وآذوه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشمت بموتهم أو موت أقاربه، بل قال صلى الله عليه وسلم في شأن فرعون هذه الأمة أبي جهل قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فإنهم قدموا إلى ما عملوا. إذن هم كانوا يقولون لا يولد له ذكور، لا يعيش له ذكور، فالله تعالى وعده بأن يعطيه الكثير من الذكور. وهنا لاحظ أن الإنسان قد يقول سبحان الله هو أصلا ما عنده، صلى الله عليه وسلم ماتوا أولاد الذكور، فمن أين سوف يأتيه الأولاد؟ أيضا بناته قلائل، يعني الآن قد تجد رجلا عنده 60 أو 70 أو 80 ما بين ذكر وأنثى، بينما سيدنا صلى الله عليه وسلم عنده قليل من البنات والذكور مات. ومع ذلك لما تبحث الآن في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من السادة والأشراف تجد شيئا عجيبا في كثرتهم، في الحجاز وفي الهند وفي أماكن شتى حفظوا أنسابهم وتناسلوا وتكاثروا، بينما لو أردت أن تبحث في الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيرونه واحد ينتسب إليهم لا تجد. ما يمكن تجد واحد يقول والله هذا من ذرية أبي لهب موجود الآن في مكان معين، اندرسوا واندثروا الذين كانوا يعيرونه بأنه أبتر، بينما ذريته صلى الله عليه وسلم يعني هم أصبحوا سادة وأشرافا ولهم مقام، وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فإذا من معاني الكوثر كثرة الذرية وتناسلها، من معاني الكوثر كثرة علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا مشاهد، فإن الله تعالى حفظ هذه الأمة بالعلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخلفه في أمته من أهل العلم والحكمة من يحفظ الله تعالى بهم هذه الأمة. وبعضهم قال أشمل من العلماء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثرتهم، وهذا أيضا ذكرناه بالأمس، يعني كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني رقم كبير على رغم الصعاب التي تواجه الدعوة وتواجه الأمة وحرب الاستئصال في غير مكان. آخرون قالوا إن المقصود أشياء معنوية، مثل أن الله تعالى آتاه النبوة وهي خير كثير، آتاه الإسلام، آتاه القرآن، آتاه رفعة الذكر كما قال وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود وهذا محمد، محمد كل الحسن في بعض حسنه، وما حسن كل الحسن إلا محمد، محمد ما أحلى شمائله وما ألد حديث الراحة فيه محمد. فهذا الاسم الشريف، وبالمناسبة أكثر اسم على ظهر الأرض اليوم في العالم كله هو اسم محمد، اسم نبينا عليه الصلاة والسلام. فرفعة الذكر له واشتهاره ولا يكاد اليوم أحد إلا يعرفه سواء كان مؤمنا به أو غير مؤمن، فهذا من رفعة الذكر وهو من الخير الكثير الطيب. بعضهم قالوا فضائل النبي صلى الله عليه وسلم مثل أخلاقه الطيبة الكريمة وما رزق الله تعالى من العلم وما أطلعوا عليه من الأمور التي لم يعرفها غيره وإنما عرفها هو بالوحي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأقوال التي كلها صحيحة وكلها ترجع إلى تعداد بعض أنواع الخير الكثير الذي خص الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لما يقول له رب إنا أعطيناك الكوثر، هنا وهم في مكة مستضعفون محاربون، هذه بشارة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وبشارة لأمته في عصره ومن بعده، أن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالخير الكثير في الدنيا والخير الكثير في الآخرة. أما الخير الكثير في الدنيا مثل ما ذكرنا، والخير الآخرة هو النهر الذي وعده الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر آنيته وكيزانه وحوافه وغير ذلك من صفاته، ففي ذلك نوع من التطمين ونوع من البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس. علم ربنا سبحانه أنه سوف يمر بهذه الأمة أزمات ومحن، يعني في مكة تعرف كيف كان الإسلام محاصر، لما هاجروا إلى المدينة صار في نوع من الانفتاح والسعة، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما كما في صحيح مسلم حديث حذيفة قال أحصولي كم يلكم بالإسلام، عمل إحصاء كم عدد المسلمين، فقالوا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 عدد كبير، قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال حذيفة فابتلينا حتى كان الرجل منا لا يصلي إلا سرا، يعني جاءت غزوة الأحزاب ثم جاء موت النبي صلى الله عليه وسلم وردت بعض قبائل العرب ثم آمنوا ثم جاءت قضية الخلاف والفتنة بين المسلمين، غزو المدينة من قبل يزيد واستباحة المدينة من قبل الوليد بن مسلم وهكذا، ثم جاءت بعد ذلك أزمات وفتن ومحن، الإسلام يمتد لكن مع ذلك العقبات تعترضه في بعض الأحيان وقد توقف مسيرته لبعض الوقت أو تؤخرها أيضا، إنما الناس بحاجة دائما إلى نوع من التطمين، لأن الإنسان إذا فقد الطمأنينة ربما يقع من إما يأس وإحباط وقنوط، وهذا لا شك أنه ضرر على صاحبه كبير، وبالتالي لا يعمل، لأن الإنسان اليائس لا يعمل، ما لم يكن عند الإنسان أمل فإنه لا ينطلق إلى العمل، ولذلك يقول أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، لم يكن عند الإنسان آمال ولو هي نوعا ما ضعيفة تجد أنه يعمل، إنما لما ييأس الإنسان بشكل نهائي لا تجد أن عنده أي دافع للعمل. ولهذا من طريف ما يروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر بفلاح يحفر أو يحرث الأرض بمسحاته فتعجب وقال اللهم انزع الأمل من هذا، فألقى الرجل بمسحاته وقعد على حافة النهر، فدعا عيسى ربه أن يعيده إليه فقام بلحظة وأخذ المسحات، إشارة إلى أن الإنسان إذا فقد الأمل حتى في الدنيا أو العمل أو التجارة أو الحرب لا يعمل، لكن ما دام عنده شيء هذا الأمل يحدوه إلى، وهكذا في أمر الدعوة وفي أمر التعليم وفي أمر الحياة. ولذلك ينبغي حينما ننظر إلى الأزمات التي تلم بالأمة اليوم أو قبل اليوم أو في المستقبل ونحن شباب، يعني ربما قدامنا والله تعالى أعلم يعني من الأحداث والعبر ما لا يظهر لنا الآن وربما لا نستطيع أن نتخيله، وربما كثير من الناس ضعف علمهم الشرعي وضعف ثقتهم بالله تعالى وضعف خبرتهم أيضا بشؤون الحياة يتخيلون أن هذا نهاية المطاف وأنه انتهينا، بينما الآية تقول لهم لا، الله سبحانه وتعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر، وهو كان وحيدا غريبا شريدا ومع ذلك ربه سبحانه يعده بهذه السورة بالخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة، وكما سوف يأتي مزيد إيضاح لهذه النقطة وقبلها سور أخرى في السياق نفسه. إذن ينبغي أن يكون الداعية والمؤمن واثقا من ربه ومن دينه، ولا يلزم من هذه الثقة أنه لازم أنت بلحمك وشحمك ودمك تلاحظ نصر الله لدينه، هذا ليس بلازم، أما ما يخصك أنت فعليك أن تكون متفائل أن الله تعالى يأتيك بالفرج والروح من عند الله تبارك وتعالى، وكما قيل اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج ورب ضائقة أو نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر عسى العسر الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. المؤمن في مصاب دنيوي مادي، عسرة مادية، مشكلة عائلية، مشكلة شخصية، أزمة مرت به، هنا عليه أن يملأ قلبه، يتنفس بقوة ويملأ رئتيه من الثقة بوعد الله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إلى الله، هذا يعطيه قوة ودفع إلى الأمام ولا يقعد أو ييأس. لكن فيما يتعلق بمستقبل الأمة ومستقبل الدين، علينا أيضا أن نكون أكثر ثقة وأن لا نربط الأمر بأشخاصنا، إنه ليس بالضرورة أن تشهد بعينك. الله تعالى لم يعطي هذا حتى للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم، قال فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فهذا هو الغالب في الوعود الربانية الإلهية. ومن الصحابة رضي الله عنهم من مات ولم يأخذ من أجره شيئا ولم يرى مظاهر نصر الدين، كالذين تقدمت وفاتهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى لما قال إنا أعطيناك الكوثر، في الآية الثانية قال سبحانه فصلي لربك وانحر. وهذه أيضا فيها ثلاث معاني أو أكثر رائقة. أولا القول سبحانه فصلي، هذا تفريع على العطاء، نحن أعطيناك فصلي لربك، ففي ذلك يعني أن الله تعالى أمره بالشيء الذي كان المشركون ينهونه عنه، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ولذلك قال في الآيات السابقة واسجد واقترب في سورة اقرأ، هنا قال فصلي لربك وانحر. هنا نلاحظ أن الله تعالى قال له فصلي، العادة أن النعم يأتي عقبها الأمر بماذا؟ بالشكر. جميل، هنا لم يقل فاشكر وإنما قال فصلي لربك. لماذا قال فصلي ولم يقل فاشكر لربك؟ نقول إن الصلاة يعني جامعة لكل معاني الشكر، ويقول العلماء أن الشكر يقوم بثلاثة أشياء: بالقلب، شعورك بالامتنان، تذكرك بالمنة التي طوق الله بها عنقك يوم خلقك ورزقك وهداك والسمع والبصر والميزان. الأمر الثاني باللسان، أنك تتكلم بلسانك وأما بنعمة ربك فحد. الأمر الثالث بالجوارح، بالعمل، ولهذا يقول الشاعر يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. القلب يدين لكم، واللسان يلهج بذكركم، واليد تسعى في إرضائكم وخدمتكم. هذا معنى الشكر. فلما الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فصلي لربك وانحر، هنا يكون أمره تعالى بأنواع الشكر الثلاثة وبزيادة عليها. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى ماذا؟ حتى تفطرت قدماه، كان يقوم حديث عائشة في الصحيح حتى تفطرت قدماه، فقلت له يا رسول الله تعمل هذا وقد غفر أو غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. لاحظ كلمة شكورا، إذن الصلاة شكر، بل هي رأس الشكر لله تبارك وتعالى. فلما قال صلي كان ذلك أشمل، مع أنه سبحانه قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان عبدا شكورا، ولذلك قال له ربه فصلي لربك. هنا تلاحظ اللام، اللام هنا سر العبادة وسر الإخلاص، لأن معناها صلي لا كما يصلي المشركون لآلهتهم، وإنما صلي لربك موحدا له سبحانه وتعالى، ولا مرائيا كما قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، وإنما تصلي لربك. وبذلك نفى الله سبحانه وتعالى نوعين من الناس: النوع الأول الذي لا يصلي، يعني الذين لا يعبدون ربهم، وكثير من الناس تجدهم غافلين لاهين، ما عنده أصلا لا دين ولا عنده إيمان ولا صلاة ولا عبادة، ضائع لا يصلي لا لله ولا لغيره، على الأقل في الظاهر والصورة، وإن كان قد يعني يعبد من حيث لا يشعر، يعبد شهوته أو يعبد هواه، من اتخذ إلهه هواه، لكنه لا يصلي. ومن الناس من يصلي لكن يصلي لغير الله أو يصلي رياء أو سمعة، فهنا الله سبحانه وتعالى نفى الأمرين وأثبت الأمر الثالث المطلوب، وهو أن يصلي لربه تبارك وتعالى. وهذه الصيغة في قوله فصلي لربك هي صيغة قصر، يعني أن تكون صلاتك مقصورة على ربك، لا تصلي إلا لربك، هذا المعنى، يعني لا تصلي إلا لربك. ثم الله سبحانه وتعالى هنا لم يقل فصلي لنا كما قال في أول سورة إنا أعطيناك، لم يقل فصلي لنا ولم يقل فصلي لله أو لي، وإنما قال فصلي لربك. البلاغيون يقولون هذا التعبير يسمونه الالتفات، يعني تغيير صيغة الخطاب من كونه خطاب مثلا مباشر خطاب إلى أن يكون خطاب للغائب أو للمتكلم، لكن هنا قال فصلي لربك. لماذا اختار هذا؟ والله أعلم. في تقدير إن هذا أولا إشارة للاسم المناسب لموضوع الصلاة، وهو أن الصلاة هي عبادة أو عبودية. نعم، الصلاة عبودية، والعبودية اللائق بها هو اسم الرب الذي يعبده الناس، فاختار لفظ الرب اللائق بمقام العبودية لله تبارك وتعالى. أيضا هذا فيه إيماء إلى رعاية الله تعالى لك وحفظه لك، لأنه ربك، هو ربك الذي رباك في الماضي وتعاهدك وأعطاك الكوثر، فصلي لربك. يعني الصلاة هذا أمر، الأمر يتعلق بالماضي ولا بالمستقبل؟ بالمستقبل، الماضي ماضي، وإنما التكليف يكون في الحاضر ويكون في المستقبل، بمعنى التكليف يكون في المستقبل الذي بعد الأمر. فلما قال فصلي لربك ذكر لفظ الربوبية، ذكر اسم الرب حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربك الذي رباك وحفظك وسوف يربيك في المستقبل ويحفظك ويتعاهدك، فصلي له. ثم قوله سبحانه لربك، ألحظ والله تبارك وتعالى أعلم أنه ذكر الكاف هنا، ضمير الكاف، فصلي لربك، فجمع بهذه الكلمة لربك، جمع فيها بين اسمه تبارك وتعالى الذي هو الرب وبين الضمير الراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكاف لربك، بينما لو قال فصلي لنا ما يكون الضمير الراجع للنبي صلى الله عليه وسلم موجودا، ولو قال صلي لله أيضا لا يكون الضمير موجودا. فلما قال لربك ذكر اسمه سبحانه وهو الرب، وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو الضمير الراجع إليه في قوله لربك، وهذا فيه نوع من الإشادة وتجديد الإشادة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، العادة في القرآن الكريم أن الله تعالى إذا ذكر الصلاة ماذا يذكر بعدها؟ الزكاة. طيب، هنا هل ذكر الزكاة؟ لا، وإنما ذكر النحر، فصلي لربك وانحر. لماذا عدل عن الزكاة واختار لفظ النحر؟ لماذا؟ الأقرب والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى قال له وانحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك مالا تجب فيه الزكاة، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإنه كان ينفقه في الحال. ولهذا لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد، فيما اطلعت عليه وفيما أستذكره الآن من النصوص، لا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الزكاة، لأنه لم يكن عنده مال يزكيه، وكان يخرج المال فورا، ومعروف أن من شروط الزكاة النصاب وتمام الحول. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء أنفقه وأخرجه، وإنما كان يدخر لأهله قوت سنة، يعني هذا للبيت لا يزكى. وأما بقية الأشياء فإنه كان يخرجها، حتى أنه يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام لما صلى العصر قام من المسجد فورا حتى ارتاب الناس وخافوا، فلما رجع وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فقسمه. إذا لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من المال ما تجب فيه الزكاة حتى يأمره ربه بإخراج الزكاة، ولذلك قال له وانحر. ومع أننا لا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة لأنه لم يقع عنده مال تجب فيه الزكاة، إلا أننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ نحر، نحر ولا لا؟ في حجة الوداع كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100 بدنة، نحر منها أظن 63 بيده، وأمر عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي منها. إذن هو نحر صلى الله عليه وآله وسلم ونفذ ما أمره الله تبارك وتعالى به. طبعا هنا واضح أن قوله وانحر، النحر ما هو؟ الذبح. كذا على الإطلاق نقول النحر هو الذبح أو نوع خاص من الذبح وهو للإبل. نعم، يقول النحر للإبل، وهو أن ينحر الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى ثم يطعنها فتسقط، فهذا هو النحر، وهو يكون للإبل، بخلاف الذبح فإنه يكون للغنم. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وانحر، وهذا مصداق أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر الإبل كما ذكرنا، نحر منها 100. لكن أيضا هل يعني هذا قصر الأمر على ما يتعلق بالإبل فقط، أو الأمر عام في النسائك والقرابين لله، إبلا بقرا غنما؟ الصواب أنه عام، والنحر قد يطلق أحيانا ويقصد به مطلق القربان، ولذلك يوم العيد نسميه ماذا؟ يوم النحر، مع أن الناس فيهم من ينحر وفيهم من يذبح. إذن فقوله وانحر هنا يشمل النحر ويشمل الذبح، فالله سبحانه وتعالى قال وانحر. طيب، هنا من أهل العلم من أخذوا من هذه الآية وجوب الأضحية كما هو قول الحنفية، لأن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب كثير من الفقهاء والمفسرين ونقل عن الإمام مالك أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى هنا فصلي لربك أنها صلاة العيد، صلاة العيد عيد الأضحى مثلا، ولذلك أعقبها بقوله وانحر، يعني صلي صلاة العيد ثم انحر. وهذا وجه جيد وإن كان لا يلزم قصر الآية عليه، بل نقول هذا من معاني الآية، فالآية دليل على مشروعية صلاة العيد ودليل على مشروعية الأضاحي، لكن الصواب أنها لا تدل والله أعلم على وجوب صلاة العيد ولا تدل على وجوب الأضحية، وأن هذا يفتقر إلى دليل آخر، وإنما هذا مطلق الصلاة ومطلق النحر. طيب، وهذا أيضا استدل به على أن النحر يكون متى؟ بعد الصلاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر أصحابه أن لا ينحروا إلا بعد صلاة العيد، ولما جاءه أبو بردة وقال إنه ذبح قبل الصلاة قال له شاتك شات لحم، وأمره أن يذبح بدلها أخرى. طيب، قوله فصلي لربك وانحر، هم في مكة فقراء جياع خائفون، ومع ذلك ربه سبحانه يقول فصلي لربك وانحر، هذا دليل على ماذا؟ تأكيد على مسألة سيعطي، هذا تأكيد على مسألة مستقبل الإسلام وعز الدين وأهل الدين، لأنه لم يقل فصلي لربك، وهذا أمر له ولأمته، معنى أن الله تعالى سوف يبدلهم من بعد خوفهم أمنا فيعبدونه ويصلون لا يشركون به شيئا، فهنا توجه لهم الأمر بالصلاة. وكذلك قوله فانحر، وهم كانوا لا يجدون شيئا ينحرونه، فلما قال وانحر دل على أن الله تعالى سوف يغنيهم ويرزقهم، وهذا ما حصل في فتح مكة كما ذكرنا، فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه. ثم قال سبحانه، إذن الآية الأولى فيها البشارة والعطية الربانية، إنا أعطيناك الكوثر، والآية الثانية فيها الشكر من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فصلي لربك وانحر، والآية الثالثة قال الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. الشاني من هو؟ المبغض، الشنآن، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، الشانئ هو المبغض. طيب، والأبتر المقطوع، يعني البتر هو القطع، يعني بتر عضو من أعضائه يعني قطع، ولهذا البتيراء كما جاء في بعضهم يقصدون الركعة الواحدة لأنها مقطوعة عما بعدها، وهكذا البتر. ومن معانيه العرب يطلقونه على من لا يأتيه أولاد ذكور أو من يكون أولاده الذكور يموتون، ومن هنا نقل في مجموعة من الروايات أن بعض المشركين في مكة قيل أبو جهل وقيل العاص بن وائل السهمي وقيل عتبة بن ربيعة وقيل أبو لهب وقيل غيرهم أنهم كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أبتر لأن أولاده الذكور كانوا يموتون، فقال ربنا سبحانه في تلك الفترة وهم بمكة مستضعفون قال لنبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك يعني مبغضك وقاليك وكارهك هو الأبتر وليس أنت كما يدعي ويقول. هنا تلاحظ هذه الآية الكريمة، أولا أن الله سبحانه وتعالى هو تولى بنفسه الدفاع عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصونه من أراذل الناس ممن لا وزن لهم ولا قيمة ولا اعتبار، فماذا يغير إذا كان ربه تبارك وتعالى يسليه ويدافع عنه. وانظر، وإن كان هذه كرامة الله تعالى أرادها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك جعل الله من أسبابها ماذا؟ الخصوم، أو لا؟ هؤلاء الذين شنأوه فرد الله تعالى عليهم بذلك، فهنا يعني تدرك أن الله سبحانه وتعالى قد يسوق الخير من حيث لا يحتسب الإنسان، فخصمك يعني سبب لك خيرا وأراد ضرا فنفع، فالله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه وتولى الدفاع عنه كما قال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم قوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر، هذا إشارة إلى أن كيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم توقف عند حد البغض فقط، قال شانئك يعني ما في أكثر من كذا، هم يبغضونك في قلوبهم، لكن هل استطاعوا أن يصلوا بكيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الله سبحانه وتعالى يقيض له، حتى أبو طالب في أول البعثة لما كانوا يتآمرون عليه كان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ثم لما مات أبو طالب قيض الله سبحانه وتعالى له، ثم في المدينة الأوس والخزرج، ثم حمى الله تعالى دينه، وكان ينتقل من عز إلى عز، ومن نصر إلى نصر، ومن رتبة إلى رتبة. فهؤلاء القوم لم يضروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد البغض، وهكذا الله سبحانه وتعالى كبتهم، لأنه شف المبغض ربما يتآمر عليك وربما يكيد، لكن في النهاية وجد أن الطرق أمامه كلها مغلقة. وهنا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل موتوا بغيظكم. أذكر أن أبا محمد بن حزم، وهو عالم جليل من علماء الأندلس وإمام من أئمة الظاهرية، لكنه كان له خصوم، فيقول في بعض قصائده يقول: قالوا تحفظ، فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن، فقلت: هل عيبهم لي غير أني لا أدين بالدجل، إذ في دجلهم فتن، وأنني مولع بالحق لست إلى سواه ألحو، ولا في نصره أهن، دعهم يعضوا على صم الحصى، كمد من مات من غيظه منهم له كفن. فهو أخذ هذا المعنى من قوله تعالى: قل موتوا بغيظكم، وهنا قال: إن شانئك هو الأبتر، ما عاد يستطيع شيئا أبدا إلا مجرد البغض الذي يعتمل في قلبه. ولذلك قالوا لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فهو يعني هذا الحاقد أو الحاسد أو الشاني أو المبغض للنبي صلى الله عليه وسلم أو لدعوة الإسلام، يعني لما يجد أنه لم يستطع أن يصنع شيئا، هنا يبدأ يعتمل الغيظ في قلبه حتى يقتله ويأتي عليه. وفي ذلك إثبات العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأن أعداء الله تعالى وأعداء الإيمان والإسلام سوف يكون أمرهم إلى تباب وإلى بوار. اليوم نجد أيها الأحبة أن في الغرب وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية حملة ظالمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقد له. فدعونا نرى أولاً هؤلاء الذين تكلموا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقولون في حملتهم تلك. منهم مجموعة، على سبيل المثال فيهم واحد اسمه جيري فالويل، وهو يعني رجل له برنامج تلفزيوني يستقبل أظن في أكثر من 6 ملايين أسرة تستقبل هذا البرنامج وتتأثر به، وعنده جامعة أصولية، وله موقع في الإنترنت، وله نشاط. فهذا الرجل في قناة فوكس الأمريكية يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إرهابي، وإنه رجل عنف ورجل دموي ورجل حر. هذا مما قاله، وإن كانوا نقلوا أنه قد اعتذر بعد ذلك. كذلك روبرت سول، هذا عنده برنامج تلفزيوني آخر اسمه نادي 700. هذا البرنامج يذاع على 90 دولة في العالم وبأكثر من 50 لغة. تخيل يعني حجم الانتشار وحجم الامتداد. فهو يعني يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه بأنه يدعو أصحابه إلى قتل الناس، وأنه متعصب، وأنه حاشاه صلى الله عليه وسلم من كلام الأفاكين والمفترين، كان لصاً وقاطع طريق. فرانكلين جراهام أيضاً عنده برنامج وعنده موقع إلكتروني ضخم ويبث ب6 لغات عالمية، وهو أيضاً ممن تولوا كبرى النيل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء من الأصوليين اليمينيين المتطرفين، وعلى علاقة أيضاً بالإدارة الأمريكية، وبعضهم شاركوا في حفل تدشين يعني الرئيس وتنصيبه، وقرأوا مقاطع من الإنجيل. فهؤلاء القوم، هذا الرجل جراهام يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في القناة السابقة ويصف الإسلام بأنه دين شرير، ويقول إن الإسلام يحتوي على يعني أشياء سيئة وأمور تتعلق بالعنف، وأنه اقتبس من الديانة اليهودية إلى غير ذلك مما قاله. آخرون يتكلمون بمثل هذا اللغة المنحطة. هذا الكلام الذي قالوه يعني يذكرنا بقول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فنحن على ثقة أن هذا الكلام هو يعني سوف يزيد النبي صلى الله عليه وسلم رسوخا ولموعا، ليس عند المسلمين فقط بل حتى عند غير المسلمين، وسوف يكون هؤلاء بإذن الله تعالى سببا في نشر مزيد من فضائل الإسلام وفضائل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المنصتين موجودون. وإذا كنا نتحدث عن أمريكيين، فإن صاحب كتاب 100 الأوائل وهو أمريكي أيضا مايكل هارت، حاول من خلال دراسات وليس مجرد يعني مزاج، أنه يحاول أن يبحث عن أكثر 100 شخص محبة وقبول وتأثير في البشرية، فوجد أن الذي تبوأ المنصب الأول هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بينما نجد أنه مع أنه يعترف طبعا نفسه أن الديانة الإسلامية ليست هي الأولى من حيث عدد الذين يدينون بها، وإنما تسبقها في ذلك النصرانية، فنسبة النصارى يعني ضعف عدد المسلمين. وتجد أنه بينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرتبة الأولى، تجد أن عيسى عليه السلام أخذ رقم 3، بينما موسى أخذ رقم 16. وقال هذا الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سياسيا محنكا وقائدا عسكريا، وإنه ملأ قلوب المسلمين بالعدل والإنصاف والشجاعة. هذا نموذج. أيضا نجد أن كثيرا من الأدباء والشعراء والفلاسفة والمؤرخين والمفكرين الغربيين الذين درسوا الإسلام باعتدال وإنصاف، أنهم أشادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بلغة يستغربها الإنسان. حتى أني أذكر أن أحد الشعراء اللبنانيين أو الخوري، وهو نصراني لكنه كان يعني قصيدة حفظتها منذ زمن، يمكن أذكر بعض أبيات منها، يتكلم على قومه من النصارى ويشيد بالمسلمين وينتقد قومه، من ضمن ما أذكره يقول: بربك قل متى لبنان ثار ليدرك من علوج الروم ثارة، متى ابتدرت إلى السيف النصارى لتغسل بالدم المسفوح عارة وتدرك مرة شرف الجهاد، إلى أن يقول في القصيدة: نقول المسلمون المسلمون فنلعنهم ونحن الخائنون. فالله سبحانه وتعالى يعني أنطقهم بالحق وهجى قومه وعيرهم وبين قوة الإسلام وقوة المسلمين وفضائلهم. هناك الشاعر الفرنسي لامارتين يقول: أعظم حدث في حياتي هو أنني قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودرستها دراسة وافية وأدركت ما في سيرته من عظمة وخلود. ويقول أيضا: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ، لقد هدم الرسول صلى الله عليه وسلم المعتقدات الباطلة التي تجعل واسطة بين الخالق وبين المخلوق. هنا تتحدث الفطرة. أيضا عالم اللاهوت السويسري الدكتور هانز كونج يقول: محمد صلى الله عليه وسلم نبي بمعنى الكلمة، ولا يمكننا بعد إنكار أن محمد صلى الله عليه وسلم هو المرشد القائد إلى طريق النجاة. طيب، شاعر الألمان أيضا الشهير غوتا يقول: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى للإنسان يمثل الإنسانية في أرقى صورها، فوجدته النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول في كلمة مؤثرة وتأخذ باللب بغض النظر عن تفاصيلها، يخاطب أستاذه الروحي الشاعر الكبير حافظ الشيرازي، يقول: يا حافظ، إن أغانيك وقصائدك لتبعث السكون في نفسي، إنني مهاجر إليك بأجناس البشرية المحطمة، بهم جميعا أرجوك أن تأخذنا في طريق الهجرة إلى المهاجر الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول فارس الخوري: إن محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عظماء العالم، والدين الذي جاء به هو أكمل الأديان. ويقول الأديب والروائي الروسي الشهير تولستوي يقول: أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره الله الواحد إله الكون ليكون آخر الأنبياء ولتكون رسالته آخر الرسالات على ظهر الأرض. ومن العجيب أيضا أن برنارد شو وهو الأديب والفيلسوف المعروف يقول: قرأت حياة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم جيدا مرات ومرات، فلم أجد فيها إلا الخلق كما ينبغي أن يكون، وكم ذا تمنيت أن يكون الإسلام هو سبيل العالم. ويقول أيضا: لقد درست محمدا صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره رجلا مدهشا، فرأيته بعيدا عن مخاصمة المسيح، بل يجب أن يدعى منقذ الإنسانية، وأوروبا في العصر الراهن بدأت تعشق عقيدة التوحيد وربما ذهبت إلى أبعد من ذلك، تمنيت أن تعترف بقدرة هذه العقيدة الإسلامية على حل مشكلاتها، فبهذه الروح يجب أن تفهموا كلامي. إذن هؤلاء المنصفون وهم ممن لم يدخلوا في دين الإسلام إلا أنهم يعترفون بكمال النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله، ومنهم من كتب في ذلك كتبا وبعضها بالعربي وبعضها مترجم، وهذا باب يطول الحديث فيه. فلذلك نقول في وجه هذه الحملة الظالمة الآثمة: إن شانئك هو الأبتر، وهؤلاء وإن تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحض الإفك والهوى إلا أنهم لا يستطيعوا أن يحجبوا نور الشمس بأيديهم الكليلة، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأسلوبه فوق ما يظنون وما يتصورون. فكرت أن أعرض شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي لو عرض لكان له أثر عظيم في الناس، ولكني وجدت أن المجال لا يتسع، فقلت يكفيني أن أذكر فقط بأحاديث كلنا نحفظها. أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل دخلت امرأة الجنة في ماذا؟ في كلب سقته فشكر الله لها وغفر الله لها، وكانت بغيا هلوكا من بني إسرائيل. أي قدر من الاهتمام والعناية يوجد مثل هذا حتى عند من يتكلمون بحقوق الإنسان فضلا عن حقوق الحيوان؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل دخلت امرأة النار في ماذا؟ في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت فدخلت فيها النار هرة. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم لما سألوه أئن لنا في البهائم لأجرا قال في كل كبد رطبة أجر؟ لاحظ كلمة كل وكبد ورطبة، يعني كل مخلوق ولا لا في أجر. أليس هو صلى الله عليه وسلم القائل كما جاء في حديث لا بأس بإسناده أنه يقول ما من عصفور يقتل بغير حق إلا عج إلى الله تعالى يوم القيامة يقول يا ربي هذا قتلني بغير حق، يعني من غير حاجة، ما قتله ليأكله مثلا، وإنما ممكن ناس يتدربون على الصيد فيجعلون الغرض الذي يرمون عليه عصفور. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، يعني هدفا للرمي أو التدرب على الرماية. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في شأن الحيوان وهو يطول، فما بالك لو تكلمنا عن هديه في شأن الإنسان؟ فما بالك لو تكلمنا عن هديه في شأن الأقربين، حقوق الوالدين، حقوق الزوج، حقوق الأطفال، حقوق الجيران؟ لوجدت أنك أمام يعني منظومة هائلة. وأجمل ما في الموضوع أنه ربما تجد اليوم بعض النظم البشرية تضع مجرد أوامر أنه يجب كذا ويجب كذا ويحرم كذا، لكن يظل أن الناس أمامهم فرصة كبيرة جدا للاحتيال والتلاعب على هذه الأوامر. بينما النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه المعاني بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، بحيث أنت إذا فعلت لك أجر وإذا خالفت عليك وزر، والذي يأجرك أو يعاقبك هو الله الذي لا تخفى عليه خافية. فنقل هذه المعاني والقيم والحقوق والواجبات من كونها مجرد يعني أنظمة أو قوانين ربما ينفذ شيء منها في العلن ويتم التحايل عليها في الخفاء، كما نجد مثلا في أمريكا لما يتكلمون عن قضية التفرقة العنصرية وأن الأبيض والأسود سواء، هذا صحيح كقانون ونظام موجود، لكن الشرطة لما تتعامل مع مجرم أسود تستطيع أن تحتال. تعرفون كثير من القضايا تدخل في دهاليز المحاكم وتضيع في النهاية ويخرج بريء، بينما إذا كان أسود فإنه يدان في بعض الحالات مثلا. فهم قد يتكلمون بكلام نظري مجرد عن قضية أنظمة وعدل، لكن الواقع العملي إذا لم يكن هذا دين يدين الناس به في قراراتهم ويتعاملون به مع ربهم فما أوسع باب الحيلة عندهم. لما تكلم عن الزوجين الله سبحانه وتعالى يعني ينهى الزوج عن أن يضار زوجته، المضارة هنا أي واحد عنده قدرة أن يضار زوجته ولا لا؟ والله ما في قانون في الدنيا يستطيع أن يحمي المرأة نهائيا، لأن هناك أسباب وأساليب للمضارة قانونية ما عليها مدخل، ولكن واضح أن نية الرجل في الإضرار وأن المرأة تدري أن الرجل قصد الإساءة إليه وهذا هو الواقع، لكن ما في إمكانية إثبات هذا بالقوانين والنظم وأمام المحاكم. فلما يشعر الإنسان بأنه يتعامل وهو يتعامل مع زوجته أن الله تعالى يراقبه، أو مع طفله أو مع جاره أو مع شريك قد يكون عنده مال ومع ذلك لا يأخذه مع أنه بإمكانه أن يأخذه، ولذلك يؤدي الخيط والمخيط كما نجد مثلا في مسألة الغنائم لما يحصل المسلمون عليها فيأتي الإنسان مثلا ببدرة من الذهب فيقول الخليفة إن قوما أدوا هذا لأمناء، مع أنه كان بإمكانه أن يسكت عنها. فلما يربط الإسلام هذه المعاني بالله تبارك وتعالى يجعلها جزء من الدين والشريعة ويعطيها أهمية ويصبح هناك شرطي ما هو موجود عند الباب وإنما موجود وين؟ في قلب الإنسان، فضلا عن النظام والقانون الذي يفترض أنه يعزز ذلك. فنقول لا شك أن المسلمين ربما لهم آثار ودور أحيانا في حجب بعض جمال هذا الدين وكماله وفضائله عن الأمم، ولذلك أذكر أنني قرأت لبعض المفكرين وبعض الدعاة يقول أنه عقد مؤتمراً مع مجموعة في أفريقيا وكانت هناك صحفية غربية تغطي أعمال هذا المؤتمر وهو عن الإسلام والدعوة، وفي نهايته قالت لهم اكتبوا عني إذا كان ما تقولونه عن الإسلام صحيحا فأنتم مجرمون في حق الإنسانية حيث حجبتم هذا الدين الذي فيه الإنقاذ للناس. ولهذا يصح أن نقول إن الإسلام محجوب بمساوي أهله. يقول: ما رأيكم بكتاب القتال والجهاد في السياسة الشرعية من ناحية ترجيحات المؤلف؟ الحقيقة الكتاب لم أقرأه ولذلك لا أستطيع أن أحكم عليه. يقول: ما حكم من تطعم السواك أثناء الصيام؟ ليس في ذلك شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالسواك وأمرنا به استحبابا عند كل وضوء عند كل صلاة، فيستاك الإنسان قبل الزوال وبعد الزوال ولا شيء في ذلك. ما رأيك في الطريقة التي يستخدمها بعض المدرسين والتي تسمى بالطريقة الأمريكية؟ أعتقد أن السائل يقصد أنه أحيانا يكون الطريقة مثلا سؤال والجواب اختياري أو لا، يعني فيه خيارات ثلاثة تختار مثلا واحدا منها كنموذج من الإجابة. هذه أمور يقصد بها القياس، قياس مستوى تحصيل الطالب، ولا بأس بها، يعني أي طريقة تؤدي إلى المقصود فهي ممكنة. يقول: ما حكم إعلان أو إلصاق بعض الإعلانات والمسابقات الخيرية في المساجد ووضع دعاية لأحد المحلات التجارية؟ إذا كان المقصود هو الدعاية لعمل خيري مثل محاضرة أو مسابقة خيرية أو مركز أو حلقة تحفيظ أو ما أشبه ذلك فلا بأس، ولو كان الإعلان يحتوي في أسفله على ذكر الجهة التي قامت مثلا بطباعته أو قامت بتمويله. هذا السؤال يتكرر حقيقة كثير، ويقول: ما حكم الاتصال على مسابقات التي تبدأ أرقامها ب700؟ هذه سبق ذكرناها في درس الفقه، يعني البرامج وسعودي كول وغيرها، وكذلك أيضا بعض البرامج التي في القنوات الفضائية مثل كيف تربح المليون ومثل وزنك ذهب وأي برنامج آخر من هذا القبيل. السؤال شامل لكل هذه البرامج وأيضا المسابقات الخاصة ما حكمها. فنقول: هذه المسابقات على أكثر من نوع. هناك مسابقات يمكن للإنسان أن يدخل فيها بتعرفة أو برسم عادي غير زائد، بمعنى أنه يستخدم الهاتف بنفس قيمة الهاتف الأصلي بدون زيادة، فيتصل مثلا على هذا الرقم 700 ويجيب على السؤال ويأخذ جائزة. فلو فرض جدلا، وقد يوجد بعض البرامج وبعض المسابقات بإمكانك أن تشارك وقيمة الدقيقة هي القيمة العادية من غير زيادة، فهذا جائز لأنك ما دفعت شيء، إما أن تحصل على الجائزة أو ما تخسر شيئا إلا قيمة المكالمة العادية التي لا علاقة له فيها. لكن الذي يحصل ربما في الغالب، وقد أستطيع أن أقول في كل المسابقات إلا ما نذر منها، أنهم يحصلون أصلا قيمة الجائزة من وين؟ من الاتصالات. فيكون هناك اتفاق بين الجهة المنظمة للمسابقة وبين شركة الاتصالات أو الوزارة على أنهم يزيدون قيمة التعرفة، قيمة الدقيقة مثلا، بدل 4 ريالات تصبح مثلا 7 ريالات، وهذه الثلاثة لأن تحصل عليهم اتصالات هائلة، فهذه 3 ريالات يتقاسمونها مثلا فيما بينهم. فهنا نقول إنه لا شك أن مثل هذا العمل لا يجوز، لأنه أصبحت الجائزة مأخوذة من المشتركين أنفسهم، فنحن ما بين غارم أو غانم، إما أن يغرم قيمة هذه الدقيقة أو يكسب المبلغ. فضلاً عن هذا العمل استهلاكي وضار وله أثار سلبية على الناس، يعني يجعلهم يظنون أن الربح من أيسر طريق، وهذا الذي يجعلهم يتهالكون على مثل هذا الأمر. ولا يفطن الواحد منهم أنه احسب حجم الذين خسروا في مقابل واحد ربح. جزاك الله خير أخ، يدعو لنا ولكم جميعاً وختم لنا ولك وللحاضرين بخير، جزاك الله خير. يقول: أنا ممن لك بعد الله فضل في هدايتهم، أحببت أن تعلم أنك في نفسي. ويقول: أردت الإشارة إلى بيت حسان: فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. جزاك الله خير، يعني هذا بيت جميل وكلامك جميل وطيب، جمعنا الله وإياك في الجنة وثبتنا على الصراط. يقول: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والتابعين لم يكن للمنافقين أي سلطة، لكن في الوقت الحاضر أصبحت كثير من الدول الإسلامية عساكر لأمريكا، وذلك بالقبض على إخواننا المسلمين، فماذا ننتظر من هؤلاء؟ بغض النظر، علينا أن نعي هذا الواقع ونعمل عملا صحيحا. أنا أقول: أن نضيء شمعة خير من أن نلعن الظلام ألف لعنة. لو جلسنا نسب الواقع من اليوم إلى يوم الدين مجرد سب ما غيرنا شيئا. وأحيانا عدوك ماذا تتوقع منه؟ يعني ماذا تتوقع من أمريكا أو من إسرائيل؟ هل تتوقع أنهم يقدمون لك الورود والزهور والرياحين لا، وحتى لو فعلوا ذلك فإنهم يقدمونها لك وفي اليد الأخرى الخنجر. إذن علينا أن نعود إلى طريقة القرآن الكريم: قل هو من عندي أنفسكم فبما كسبت أيديكم لن يضروكم إلا أذى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مشكلتنا الأساسية أننا نستلذ، دعونا نكون صرحاء أيها الأحبة، نستلذ هجاء أعدائنا وسب أعدائنا، لكن ما نريد أننا ما وش الأشياء اللي ما نريده؟ أن نكشف عيوبنا، أن ننقد أنفسنا، وهذا هو الذي نحتاجه. عدوك ما يحتاج أنك تتكلم عنه، معروف القضية مفروغ منها، لكن الشيء الذي نحتاجه أن يكون عندنا جرأة على كشف عيوبنا ومراجعة أنفسنا وتصحيح على المستوى الفردي والجماعي والدولي والشعوب، وهذا هو الأمر الذي نعانيه وينبغي أن نركز عليه. يقول انتشرت في الأونة أو في هذا اليوم رسالة في الجوالات، صح صادق الرسالة هذه جتني يمكن 10 مرات، يقول اليوم عند الإفطار سوف نوحد الدعاء على أمريكا، انشر هذه الرسالة إلى 10 غيرك، فما هو تعليق؟ والله يعني مسألة التخصيص أنا لا أرى لها وجه، ينبغي المسلم يدعو على الكافرين والظالمين في كل وقت، أما تخصيص يوم معين في إفطار معين والتواصي بذلك أخشى أن يكون هذا يعني مخالف للسنة. يقول هل ذكر الصلاة والنحر يدل على أنهما أعظم العبادات العملية؟ نعم لا شك أن الصلاة بعد الشهادتين هي آكد أركان الإسلام، وكذلك النحر هو من العبادات المالية، وهو النسك، يعني يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول هل تأتي أعطيناك بمعنى أن المعطى يطلب الشيء قبل أن يؤتاه، وآتيناك بمعنى أن المعطى قد طلب الشيء قبل أن يؤتاه، متى كانت سنة الرحمة؟ والله هذا سؤال طريف، ما أدري والله، ما أنا مؤرخ. سنة الرحمة في مسابقة، متى كانت سنة الرحمة؟ ما الله أعلم، مسألة آتيناك وأعطيناك هذه لا أدري فيها، وكذلك سنة الرحمة حقيقة ما لا ليس عندي فيها خبر بارك الله فيك. يقول ما رأيك فيما يقال الآن في موضوع التأمين التعاوني لرخصة القيادة؟ هذا أيضا سؤال تكرر كثيرا. مسألة التأمين طبعا فيها كلام مشهور، جمهور العلماء على منع التأمين، وذهب بعضهم إلى إجازته مثل الشيخ عبد الله بن منيع وقبله الشيخ مصطفى الزرقاء وهو من أكابر وأعيان فقهاء العصر، والمسألة فيها كلام فقهي كثير. ويعني التأمين إذا صار إلزاميا فهنا خفت التبعة عن الإنسان، لأنه يعني إن كان في شيء فهو على من ألزم به، أما إذا كان اختياريا فأرى أن لا يلجأ الإنسان إليه، لأنه يعني أمامه مندوحة عنه. يقول ما حكم القيام للجنازة عند مرورها؟ الأقرب أن هذا سنة، وبعض العلماء قال إنه منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وهو الصحيح حديث علي، والأقرب أن هذا ليس نسخا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وعلل بقوله أليست نفسا كما في صحيح مسلم أيضا، فنقول القيام مستحب. هل رفع اليدين في الدعاء بعد الانتهاء من الفريضة خلاف السنة؟ نعم هو خلاف السنة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا قد يكون إذا لازمه الإنسان ودوم عليه يخشى أن يكون من البدع. يقول حكم رفع السبابة عند ذكر الله عز وجل في التلاوة؟ ليس لذلك أصل، وإنما ترفع السبابة في التشهد فحسب. ما رأيك فيما يسمى الآن بين أوساط الشباب بالتطعيس؟ هل هو مباح أو محرم؟ وهو الذي يشاهده يلحق شيء؟ أرجو أن تدعو لي ولوالدي لأنه مصاب، غفر الله لوالدك وشفاه وعافاه وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. موضوع التطعيس هو العبرة إذا كان يعني يضر بالناس أو يتعرضون لمخاطر فيكون ممنوع لهذا الاعتبار، أما لو كان مثلا في شيء يعني مثلا بعيد عن هذا الأمر وفعله الإنسان بمفرده وبطريقة ليس فيها مخاطر لا على نفسه ولا على سيارته فهو نوع من قيادة السيارة لا غيره. هل من كتب تساعد على فصاحة اللسان والبلاغة؟ والله ولو كتب الأدب والشعر جيدة، كتب مثلا ابن عبد ربه، كتب ابن قتيبة وغيرهم، والكتب العصرية أيضا، كتب الأدباء المعاصرين ذكرنا قبل قليل الشيخ علي الطنطاوي هو يعني فصيح وبليغ ومترسل جيد، والمنفلوطي والرافعي والعقاد وغيرهم من الكتاب والأدباء. ومسألة التدرب على ذلك هذه موهبة أو تحصل بالممارسة، خبرة معينة وملكة تحصل بالتدرب عليها. سبق ذكرت للإخوة قصة الرجل الذي كان يتدرب أول مرة وهو من الخطباء المشهورين، فيقول أول مرة أخذ ورقة وذهب يخطب بها على المنبر وجاءت الريح وطارت بالورقة عند الناس، فطلع انتظر من الجماعة أن واحد ينقذ الموقف لكن لم يتحرك، فنزل من المنبر وصار يلاحق الورقة، وكلما كاد أن يصل إليها أبعدتها الريح حتى ظفر بها أخيرا وأمسكها، ثم رجع إلى منبره ومع ذلك تجاهل. وهذه نقطة مهمة للتربية، لا تتحطم من خطأ يقع منك، لا تظن أن الناس دائما يراقبونك ويسجلون أخطاءك، لا انسى هذا الخطأ مهما كان فادحا، انسى الخطأ وأبقى نفسك على استعداد لتجاوز الخطأ وتكرار المحاولة مرة بعد أخرى.
هذه أسئلة الكترونية. سمعنا عن حملة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل لديكم خبر عنها ومنهم القائمون عليها وما واجبنا تجاهها؟ نعم، هذه حملة يقوم بها مجموعة من الأخوة بالتعاون مع موقع الإسلام اليوم الذي نشرف عليه، وعقدوا مؤتمرا في لندن وحضره جمع من العلماء والدعاة والمعنيين بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الإسلام قبل أسبوعين تقريبا، ولهم موقع في الإنترنت وينظمون جهود الناس في التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم وإيصال هذا الصوت وهذه الرسالة إلى الأمم الغربية. ما هي العبادات التي تقوم بها الحائض في رمضان ويتقبلها الله منها؟ الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، ولو قرأت الحائض القرآن فإنه يجوز، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائض. تسأل أيضا ما هي الأعمال والأدعية التي تفرج بها الكروب ويعيش بها فاقدو الأمل؟ الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهي من كنز تحت العرش، وعلى العبد أن يلجأ إلى ربه. الدعاء الذي ورد عن موسى عليه الصلاة والسلام، اللهم لك الحمد وأنت المستعان وإليك المشتكى وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول أرجو أن توصي مدرسي الحلق بعض الوصايا السريعة. والله العناية بالتربية، العناية بالتربية هذه واحد. رقم اثنين، إعطاء الأشخاص قدرهم ومنزلتهم وتدريبهم على أن كل واحد منهم ينمي الملكات الموجودة عندهم. رقم ثلاثة، أن يكونوا رسلا إلى بيوتهم، إيصال الدعوة والرسالة إلى الأسر، إلى النساء، إلى الأم، إلى الأب. يقول عند زوجتي خروج دم مستمر له أكثر من شهر، سؤالي هل يجوز أن تجمع صلاة الظهر والعصر؟ نعم، لا بأس أن تجمع الظهر والعصر وأن تجمع المغرب والعشاء. ما الحكمة من حصر العشر المبشرين بالجنة؟ لهم ليسوا محصورين، وإنما ورد بشارة غيرهم، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، عبد الله بن سلام سبق معنا حديثه، وجماعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم الجنة. يقول عندي في المسجد طالب في الجامعة وأنا مؤذن وقد جعلت له وقت العشاء، لا بأس بذلك، لا بأس بهذا ما دام يؤدي الواجب. يقول قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لماذا لم يقل اصبر عليها؟ وما الفرق بين اصبر واصطبر؟ نعم، جميل، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، إذن اصطبر فوق اصبر، يعني يصبر ثم يعني يزيد في الصبر. فالاصطبار دائما يكون الأشياء التي تتطلب استمرارا ودواما وقوة، لولا اصطبار لأودى كل ذي ميقة لما استقلت مطاياهن للضعنة. يقول إذا كان على الإنسان قضاء الصلاة لكن لا يدري هل كان ذلك قبل البلوغ أو بعده، فماذا يجب عليه؟ إذا كان قبل البلوغ فلا يكون واجبا متعينا عليه، والأصل براءة الذمة، ولكن الأولى أن يصليها احتياطا. هذا سؤال يسأل عن الصور وخاصة في الكتب المفيدة والعلمية والرياضية والطبية والقاموس وغيرها، هذه لا بأس بها، صور توضيحية وعلمية توجد ضمن كتاب يحتاج الإنسان إليها، وأحيانا الصورة تعفي من كلام كثير. لو أردت في القاموس أن يشرح لك مثلا نوع من الضفادع ولا نوع من مثلا الحيات ولا نوع من النباتات، ربما يكتب لك أربع صفحات ولا تستطيع أن تتصوره، لكن لما يرسمه لك ينتهي الأمر أو لا. فهنا هذه أشياء يعني لأغراض علمية وليس فيها إشكال احتفاظها أو بقاؤها في البيوت. يقول الألفاظ، يسأل عن الألفاظ التالية، هل يجوز إلقاؤها ورميها مثل السلام عليكم محمد عبد الرحمن وغيره، يعني إذا وجدت في أوراق، يعني الأشياء التي فيها اسم الله تبارك وتعالى ينبغي حفظها وألا ترمى مع الأشياء السيئة. هل هناك طبعة محققة لتفسير الطبري؟ في طبعة جيدة ليست محققة، وهناك طبعة محققة أحمد شاكر ومحمود شاكر لكنها ناقصة. يقول سبقا استمعت في أحد الأشرطة أبيات شعر عن الأولاد في حب الأولاد وأنهم أكبادنا، أرجو أن تلقيها. أي نعم، هذه يقول لولا بنياتهم كزغب القطا رددنا من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني عن الغمر. يقول من خلال التجربة وجد أن ما يعين على تثبيت شماغ على الرأس جزاك الله خير، هذا نوع الطاقية، يذاكر النوع الطاقية. والله أنا حقيقة كنت أقول للأخوة بعد العشاء، يعني نحن مبتلين في مجتمعاتنا الإسلامية بمن يدعون النساء إلى خلع الحجاب، فليتهم بدلا من ذلك دعوا الرجال إلى الاستغناء عن الغتر، لأنها تكلفة مادية هائلة، وأيضا الإنسان حتى وهو في صلاته ما ذات اليمين وذات الشمال، من هم الذين يمنعون من نرود الحوض كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أنهم من أحدثوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يحمل على المنافقين وعلى المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي. هذه أسئلة طويلة وأعتقد أن الوقت يعني أزف. هل يجوز بناء المساجد من الزكاة؟ لا، المساجد ليست من مصارف الزكاة، لكن لو أن أحدا بنى مسجدا وترتب عليه لذلك ديون لم يستطع سدادها فأخذ من الزكاة لسداد دينه فلا بأس. هل يجوز أن أشتري للفقير والمسكين بيتا من مال الزكاة؟ نعم، إذا لم يكن عنده بيت يشترى له. طيب، هل يجوز صرف الزكاة في الأعمال الدعوية؟ نعم، الدعوة من سبيل الله وفي سبيل الله، هذا يشمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتعليم وغير ذلك. يقول عندي أسهم، كيف تخرج زكاتها؟ إذا كانت يعني حسب هذه الأسهم، إذا يعني كل سنة تخرج زكاتها، لكن إذا كانت هذه الأسهم عبارة عن أرض أو عقار كما ربما أشرنا أمس، بعيد قد لا يخرج إلا بعد سنوات طويلة، فإنك تزكيها إذا قبضتها لسنة واحدة. ما حكم لعب البلاي ستيشن وهي كمبيوتر؟ أولا الانشغال لا شك، أمس ذكرنا سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر، وكيف إن الإنسان يخسر إذا ضيع وقته، فكيف إذا ضيعه فيما يضره؟ فينبغي الإنسان أن يحفظ وقته ويحرص أن يجعله في النافع المفيد، وهذا لا يعارض أن يكون عند الإنسان أوقات يعني جائزة لنفسه من أثر العمل والإنجاز، أنه يعطي نفسه نوعا من الاسترخاء أو الفسحة أو المتعة فيما أحل الله تبارك وتعالى مما ليس فيه محرم لا من الصور ولا من الأصوات. ما المقصود بقوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وقوله أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها؟ هذا فيه يعني وعيد على من تقسو قلوبهم وتغفل عن ذكر الله عز وجل وعن التأثر بآياته، كما في قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول بعض المشايخ الذين لا يرون الأخذ بتقنيات العصر هل يوافقون على هذا؟ يعني كون الإنسان فيما يخصه هو حمل نفسه على طريق معين هذا أمر يعني ينبغي أن نمنح الناس فيه إيش؟ حرية، يعني لا نضيق على الناس أو نحاسبهم أو نلاحقهم، هذا اختيار، لكن ينبغي أن يكون هذا بمعزل عن الشريعة، هذا هو الأمر المهم. يعني لا نقول هذا أمر شرعي أو تعبدي، أو هذا ذوقي ومزاجي واختياري. يقول والدي يغضب بعض الأحيان درجة اللعن والسب لكل أفراد العائلة، حاولت معه كثيرا ولكن دون فائدة، فما هو الحل؟ عليك أن تستمر معه في المحاولة ولا تيأس كما ذكرنا. هذا أخ يقول أني أحبك وأحب الجالسين في الله تبارك وتعالى، فأحبك الله وجعلنا الله وإياكم متحابين فيه. يقول إذا تعددت الأقوال في مسألة ما فبماذا نأخذ؟ إن كنت فقيها يعني مجتهدا مقيدا فتأخذ بأرجح هذه الأقوال عندك، وإن كنت مقلدا لا فقه عندك فتقلد من تثق بدينه وعلمه. يقول سمعنا عن طريق الإنترنت أنك عزمت على السفر إلى إيطاليا ورفض دخولكم. لا، هذا ليس بصحيح، ليس عندي عزيمة ولا نية الذهاب إليها. يقول ما صحة حديث آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة؟ هذا جاء في أحاديث لكنها ضعيفة، وبعضهم مصحح الحديث يعني مجموع طرقه. كذلك التهليلات بعد الصلاة العشر لا إله إلا الله، يعني فيه عدة حديث من طلبة العلم من جمع الحديث وراء أنه يقوي بعضها بعضا، وغالب المحققين لا يرون ثبوتها. ذكرت أبيات في ترتيب السور القرآنية تبينها لنا من قائلها. ذكرت حفظك الله أن في كتاب نفح الطيب وأظن في المجلد الأخير من الكتاب. يقول روى مسلم في صحيح أبي نضرة قال كنا عند جابر فقال يشك أهل العراق لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. هل ينطبق هذا على الواقع؟ هذا كلام يعني من قديم من 10 سنوات وهو يطبق، وأنا كتبت أكثر من مرة في قضية أحاديث الفتن وأنها مزلق خطير علينا ألا نحاول نركبها على الواقع، لأن هذا مسألة يعني ما يعني يلقاها إلا فئة خاصة من أهل العلم وليس كل أهل العلم، وإنما يحتاج إلى من يكون عنده حذق وبصيرة واعتدال أن يستطيع أن يضع، وإلا فقد وقع الزلل لبعض أهل العلم منذ القرون السابقة في بعض هذه الأحاديث، فكيف بمن لا يكون لديه علم؟ يقول إذا اغتسل الرجل ثم مس فرجه، هنا طبعا مسألة مس الفرج هل هي تنقض الوضوء؟ فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال هو ناقض مطلقا، ومنهم من قال ينقض إذا كان بشهوة، ومنهم من قال إنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب، والأقرب أنه أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء وإنما يستحب الوضوء منه، إلا أن يكون مس الذكر يترتب عليه خروج شيء من الإنسان فهذا ينتقض الوضوء. هذا يرسلها للإخوة، ما أدري ما هو القصد منها، ربما هذا موقعنا موقع الإسلام اليوم عمل ما يسمى بخط الفتاوى الساخن طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 4 إلى 5 العصر ومن الساعة 10 إلى 11 في الليل. على هذا الخط يمكن للإنسان أنه يسأل ويجد الإجابة من المشايخ، أذكر لكم من أسمائهم: الدكتور صاحب فوزان، الدكتور سعود الفنيسان، الشيخ عبد العزيز الداود، الدكتور الشيخ عبد الله السكاكر، الشيخ عبد الله المنيع، الشيخ محمد المنيعي، الشيخ عبد الله المطلق، الشيخ عبد الله بن جبريل، الشيخ عبد الله السلمي، الشيخ سمات ويجري، الشيخ خالد المشيبح، الشيخ عبد الله العمار، الشيخ عبد الوهاب الطريري، الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ سامي الماجد، الشيخ صالح السلطان، الشيخ تركي الغميز، الشيخ سعد الحميد، الشيخ عمر المقبل، الشيخ فيحان المطيري. تقريبا هؤلاء المشايخ الذين يستقبلون أسئلة الإخوان واستفساراتهم على الخط الساخن، وهو اللي هو 01-2-08-7521. أعيد مرة ثانية: 01 على الرياض 2-08-7521. والوقت من الساعة 4 إلى 5 عصرا حسب توقيت مكة، أو من 10 إلى 11 ليلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم مستمعين الكرام إلى جلسة إيمانية جديدة على الشريط التالي. إشراقات قرآنية مع كافة الدروس والمحاضرات العلمية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة تصدر عن مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، بريدة، صندوق بريد 5646، هاتف 06-3811-223، فاكس 06-3811-9779. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة.